بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن المستحيل، وكنا قبله قد أنهينا الكلام عن الواجب في حقه تعالى، نبدأ الآن في الكلام عن الجائز في حقه تعالى. نعم.
القسم الثالث بيان ما يجوز في حق الله تعالى، قوله وجائز في حقه إلى آخره. لما فرغ من الكلام على الواجب والمستحيل، شرع يتكلم على الجائز الذي هو ثاني الأقسام الثلاثة في الإجمال، وإنما أخره في التفصيل
عندما ذكر في الكلام السابق أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع. ذكر الواجب ثم الجائز ثم الممتنع، أما لما فصل قدم المستحيل على الجائز، وبينا ذلك أنه قدم المستحيل وأخر الجائز لقصر الكلام عن المستحيل ولطول الكلام عن الجائز.
وإنما أخره في التفصيل لما مر آنفا من طول الكلام عليه.
نعم.
وجائز خبر مقدم، وما أمكن مبتدأ مؤخر، وألف أمكن للإطلاق.
نعم.
وإيجادا وإعداما تمييزان محولان عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل.
يعني إيجاد الجائز وإعدامه ممكن. نعم.
فإن قيل إن هذا الإخبار لا فائدة فيه لأن الجائز هو الممكن،
يعني كيف يقول ما أمكن جائز أو جائز ما أمكن؟ أما الجائز هو الممكن والممكن هو الجائز. نعم.
فإن قيل إن هذا الإخبار لا فائدة فيه لأن الجائز هو الممكن والممكن هو الجائز، فكأنه قال الجائز جائز أو الممكن ممكن.
يعني الجائز والممكن بنفس المعنى، فقد غير الألفاظ. نعم.
أجيب بأن التمييز أعني إيجادا وإعداما يدفع عدم فائدته، لأنه تمييز محول عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل، والتقدير وإيجاد الممكن وإعدامه جائز كل منهما في حقه تعالى كما تقدم.
نعم. إذا صار المحكوم عليه هو الإيجاد والإعدام للممكن، والحكم هو الجائز. نعم.
وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله،
هذا إذا أعربنا جائز خبر مقدم، ما أمكن مبتدأ مؤخر، فنقول وجائز إيجاد ما أمكن وإعدام ما أمكن. نعم.
أي فعل كل ممكن وتركه، فإنه قدر ذلك أخذا من قوله إيجادا إعداما. وإلا فلا حاجة للتقدير مع التمييز. واعترض بأن الفعل والترك كل منهما ممكن فيعود الإشكال، وأجيب بأن المغايرة اللفظية القوية كافية، إذ ربما يتوهم أن صفة الفعل أو الترك الوجوب بخلاف الجائز والممكن، فإن مغايرتهما غير قوية. ويدفع أصل الإشكال بأن المبتدأ هو الممكن في ذاته، والخبر هو الجائز في حقه تعالى، فهو مقيد بكونه في حقه تعالى، خلافا للمعتزلة في قولهم بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى.
وهنا ننتبه إلى شيء، أن الجائز في حقه تعالى لا يعود إلى الصفات بل يعود إلى الأفعال. يعني ما في عنا صفة لله جائزة، ما في عنا اسم لله جائز، وإنما الجواز ينحصر في قسم الأفعال. هذا الفعل جائز في حق الله تعالى، هذا الفعل ممكن في حق الله تعالى، هذا الترك جائز في حقه تعالى، كما قال يعني في بعض المنظومات يجوز في حق الغني المؤمن الفعل والترك لكل ممكن. يجوز في حق الغني المؤمن الفعل والترك لكل ممكن. وطبعا هذا أصل كلي، قاعدة كلية يندرج تحتها أشياء كثيرة سيذكرها المصنف على التوالي، يعني مثلا منها فخالق لعبده وما عمل، منها موفق لمن أراد أن يصل، ومنها فوز السعيد عنده في الأزل، ومنها وقولهم إن الصلاح واجب، ومنها فإن يثبنا فبمحض الفضل، ومنها أيضا ما ذكره وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر، وأيضا منها نعم ومنه يعني من ظرف الأبصار، وأيضا ومنه أن يرسل جميع الرسل. هذا كله راجع إلى الجائز في حقه تعالى. فهذه مسائل قال البعض بوجوبها وقال البعض باستحالتها، والحق أنها من قسم الجائز في حقه تعالى. وعندما نقول الجائز أي الجائز الذاتي بغض النظر عما يعرض له من وجوب أو استحالة، يعني أحيانا قد يكون الجائز في نفسه جائزا لكن يعرض عليه من وجوب أو استحالة من علم الله أو من إخبار في شرع الله أو ما شابه ذلك ما يجعله واجبا عرضيا أو جائزا عرضيا. يعني خلق زيد جائز في حقه تعالى، علم الله أن زيد سيخلق، شو منقول؟ صار خلق زيد واجبا عرضيا لأن علم الله تعلق به، وما تعلق علم الله به فلا بد أن يكون واجبا. إذا واجب إيش؟ مو لذاته وإنما لعلم الله تعالى. دخول المؤمنين إلى الجنة جائز لكن بعد إخبار الشرع صار واجبا شرعيا. إذن قد يعرض للجواز ما يجعله واجبا عرضيا أو جائزا أو مستحيلا عرضيا. والواجب العرضي والمستحيل العرضي لا ينافي الجواز العقلي. نعم.
خلافا للمعتزلة في قولهم بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى، فإنهم قالوا بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى، وخلافا للبراهمة في قولهم باستحالة إرسال الرسل.
وهذه المسائل كلها سيفصلها الناظم يعني تباعا،
مع أنه من الممكنات. وهذه فائدة معتبرة أفادها العلامة الأمير والعلامة الشنواني قوله كرزقه الغنى.
الرزق هو الشيء المعطى كالأكل كالطعام كالشراب، هذا رزق. أما الرزق هو الفعل، والله تبارك وتعالى فعله هو الرزق، وما نأخذه نحن ونأكله هو الرزق.
كرزقه الغنى هذا مثال لفعل الممكن، ومثال تركه عدم رزقه إياه. والرزق بفتح الراء مصدر، وأما بالكسر فاسم للمرزوق به، والضمير عائد على
كرزقه كرزق الله إيانا،
والضمير عائد على الله، والإضافة في رزقه من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول الأول محذوف والغنى مفعوله الثاني، والتقدير كرزق الله العبد الغنى، وهو بالكسر وبالقصر
غنى وليس غناء.
ضد الفقر فهو كثرة الأموال، وأما بالكسر وبالمد فهو إنشاد الشعر، وبالمد مع الفتح النفع، وأما بالفتح والقصر وكذلك الضم فلم يسمع. فائدة: الغني الشاكر وهو من لا يبقي من المال الحلال الذي يدخل عليه إلا ما يحتاج إليه أو يرصده لأحوج منه، أفضل عند الجمهور من الفقير الصابر.
وفي كل خير. إيه نعم. وهناك من فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر. وعلى كل حال فنحن الآن نطالب أنفسنا بالشكر في مقام الغنى وبالصبر في مقام الفقر.
ومحل الخلاف فيما إذا قام الغني بجميع وظائف الغنى من البذل والإحسان والمواساة وأداء حقوق المال وشكر الملك الديان.
يعني لا ينبغي أن نصور الغني دائما على أنه مسرف، على أنه مبذر، على أنه ينفق ماله في الحرام، هذه الصورة السيئة غير صحيحة. الغني عبد لله عز وجل، ابتلاه الله بوظيفة الغنى أو ابتلاه الله بالغنى وطالبه بوظائفه، فإذا قام بوظائف الغنى كان عبدا صالحا وإن كان غنيا، وإذا لم يقم كان عبدا سيئا وإن كان غنيا. وكذلك الفقير، الفقير ابتلاه الله بالفقر، فإن قام بوظائف الفقر كان عبدا صالحا، وإن لم يقم بوظائف الفقر كان عبدا سيئا. ولا علاقة للغنى والفقر في صلاح الإنسان وفي سوء حاله. والله عز وجل سمى الغنى والفقر ابتلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ماذا قال الله؟ كلا، أي ليس العطاء دليل الإكرام ولا المنع دليل الإهانة. نعم.
وقام الفقير بجميع وظائف الفقر من الرضا والصبر والقناعة. وقيل الفقير الصابر الذي هو يلتذ بفقره كما يلتذ الغني بغناه. انتهى شنوان.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.